بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إنه لا يقع التعارض بين أدلة جواز المشاركة في الذبح ما عدا صحيحة معاوية بن عمار، وبين أدلة وضع الثمن عند بعض أهل مكة، لأن ما دل على وضع الثمن عند أهل مكة واردة بشأن من يملك الثمن الكامل، فيضع الثمن الكامل، يأمن الثمن الكامل عند شخص لكي يشتري له ويذبح عنه في خلال شهر ذي الحجة. وروايات جواز المشاركة في الذبح خاصة بمن لم يملك الثمن الكامل. إذن فموضوعهما مختلف، فلا تعارض بينهما، وإنما يقع التعارض بين خصوص صحيحة معاوية بن عمار وبين ما دل على وضع الثمن عند بعض أهل مكة. فإن صحيحة معاوية بن عمار غير خاصة بصورة ما إذا كان بل لا يملك الثمن الكامل. الظاهر الإطلاقي، الظهور الإطلاقي لصحيحة معاوية بن عمار يقول بأنه سواء كان يملك الثمن أو لا يملك الثمن، في خصوص ما إذا توفرت هذه الخصائص الثلاث وهي البقرة وخمسة أشخاص لا يتجاوز خمسة أشخاص وكانوا من أهل خوان واحد، في من كان قد تحصلت له هذه الخصوصيات الثلاثة يجوز له المشاركة في الذبح حتى وإن كان يملك الثمن الكامل أو لا يملك الثمن الكامل. بينما روايات وضع الثمن تقول بأنه إذا كان يملك الثمن الكامل فلا بد عليه أن يضع الثمن عند من يشتري له. الروايات التي تقول يضع الثمن يقول بأنه إذا كان يملك الثمن الكامل. إذن فإذا كان من ناحية يملك الثمن الكامل ولا يجد العين، ومن ناحية أخرى توفرت عنده خصائص رواية معاوية بن عمار وهو مشمول للثنين، يعني من ناحية روايات وضع الثمن عند بعض أهل مكة يجب عليه أن يضع الثمن عند أهل مكة، أن وظيفته وضع الثمن عند بعض أهل مكة ليشتروا عنه. وصحيحة معاوية بن عمار تقول بأنه ما دام هذه الخصائص الثلاثة متوفرة فيجوز له أن يشارك في البقرة. ففي مادة الاجتماع يقع تعارض، في مادة الاجتماع يقع تعارض بين صحيحة معاوية بن عمار وبين تلك الروايات التي تقول بأنه يضع الثمن عند من يشتري له. فهنا انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي بثلاثة أمور، الاحتياط الوجوبي بأن هم يصوم 73 وهم يضع الثمن عند من يشتري له إن كان يملك الثمن الكامل ولكن لا يجد العين فهو مشمول لتلك الروايات، وبل المشاركة في الذبح في بقرة خمسة أشخاص ومن أهل خوان واحد. وقلنا بأن هذا التصعب عليه لا ينشأ من أصل الشريعة الإسلامية، قطعا في أصل الشريعة الإسلامية حكمه واحد من هذه الأمور الثلاثة، وبالتالي خبهم أيضا يمكن القول بأن هذا أيضا ينتهي إلى الاحتياط الوجوبي، عفوا ينتهي إلى العلم الإجمالي الثلاثي. احنا بالأمس قلنا بأنه هذا العلم الإجمالي بالثلاثي الأطراف منحل، لأنه على أحد الفرضين يتعين حكمه في الصوم، وعلى الفرض الآخر يصير حكمه ثنائي العلم إجمالي ثنائي الأطراف. ولكن بما أننا لم نستطع تعيين أحد الفرضين عن الفرض الآخر، فمرة أخرى العلم الإجمالي يرجع عندنا، فما نقدر ننفي العلم الإجمالي الثلاثي الأطراف بالنهاية، لأنه في طول عدم تشخيص أحد هذين الفرضين عن الثاني ووصول الأمر إلى الاحتياط الوجوبي بالجمع بين نتائج هذا الفرض وذاك الفرض، لأنه كان أحد الفرضين أنه بل أن يكون حكم الصوم مسلما أنه يختص بمن لا يملك الثمن الكامل بإجماع ونحوه، إذا كان هكذا فبل حكمه حكم الصوم يخرج، يصير علم إجمالي بالثنين الآخرين، لأن مادة الاجتماع يملك الثمن الكامل ولا يجد العين. وأما إذا أنكرنا حصول اليقين بكون الصوم خاص بمن لا يملك الثمن الكامل، وإطلاق أدلة الصوم تشمل من لا يملك الثمن أو يملك الثمن ولكن لا يجد العين، وإنما نخرج عن هذا الإطلاق بالتقييد. خب، والتقييد معارض بتقييد آخر في مادة الاجتماع، فلا بد وأن ننتهي في مادة الاجتماع إلى التساقط والرجوع إلى رواية الصوم بعنوان كونها من المطلق الفوقاني. إذن فعلى أحد الفرضين العلم الإجمالي ثنائي، وعلى الفرض الآخر أصلا ماكو علم إجمالي، وإنما ننتهي إلى المطلق الرجوع إلى المطلق الفوقاني فيتعين عليه الصوم. فبهذا اللحاظ قلنا لا تصل النوبة إلى العلم الإجمالي الثلاثي الأطراف، هذا كان صحيحا، ولكن بعد أن لم نعين أحد هذين الفرضين من المحتمل أن يحصل اليقين بالإجماع، وهم أيضا راجعت شفت أكو دعوة الإجماع، أكو دعوة يعني وخرج من الإجماع، يعني خالف الإجماع ابن إدريس والمحقق في الشرائع، هذان خالف الإجماع، ولكن أكو دعوة للسيد الخوي ينقل دعوة الإجماع، السيد الخوي يقول بأنه ادعي الإجماع على أن حكم الصوم مختص بمن لا يملك الثمن، وأما من يملك الثمن ولا يملك العين فحكمه أن يضع الثمن عند من يذبح له في خلال شهر الحجة. هذا الحكم يقول بأنه ادعي عليه الإجماع ولا مخالف له إلا ابن إدريس والمحقق في الشرائع، هكذا يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. فمن المعقول أن يقول أحد بأن هذا يكفي لحصول اليقين، حصول الاطمئنان على أقل تقدير، إن لم نقل باليقين بالمعرفة الاطمئنان المتآخم للعلم، فبأنه يختص حكم الصوم بمن لا يجد الثمن. وأيضا من المعقول لقائل أن يقول بأنه لا، هذا إجماع المنقول ليس إجماعا محصلا، والإجماع المنقول لا يحصل، لا يسبب حصول اليقين أو الإطمئنان. فما دام ترددنا بأن هذا هل يوجب اليقين عند الإنسان العرفي، خذ الإنسان وحده بالآخر نقيضان، ما يحصل عنده يقين أو لا يحصل عنده يقين ما يجري يتردد، ولكن الميزان هو اليقين العرفي، اليقين العرفي يحصل أو لا يحصل. فإذا ترددنا بين الأمرين بأنه هل يحصل اليقين أو لا يحصل اليقين، فعندئذ ما ندري أن نتيجة الفرض الأول هي الصحيحة أو نتيجة الفرض الثاني، يعني هل الصحيح أن يصبح العلم الإجمالي ثنائي الأطراف، أو الصحيح أنه أصلا يزول العلم الإجمالي وننتهي إلى وجوب الصوم فقط. فإذا انتهينا إلى هذا مرة أخرى، طبيعة يرجع العلم الإجمالي، يرجع طبيعة العلم الإجمالي يرجع ثلاثي الأطراف. وعلى كل حال، فهنا قلنا بالاحتياط الوجوبي بالجمع بين هذه الأمور الثلاثة. ولكن الشيء الذي بقي في الذهن أنه لو لم يتمكن من الناحية المالية، لو لم يتمكن الجمع بين وضع ثمن كامل لدى من يشتري له، تأمين الثمن الكامل لدى من يشتري له، والمشاركة في البقرة ضمن 5 أشخاص أو ما لا يزداد عن 5 أشخاص، لو لم يكفي ماله للأمرين معا، فلا يستطيع أن يعمل بهذا الاحتياط الوجوبي الثلاثي الأطراف. بين اثنين من هذه الأمور الثلاثة هو غير قادر على الجمع بينهما. إذا وضع الثمن عند من يشتري له، فبعد ما يقدر أن يشارك في البقرة، وإذا شارك في البقرة بعد ما يقدر يضع الثمن عند من يشتري له. ففي هذه الحالة لا بد وأن نقول بأنه مقتضى احتياطه حينئذ أن يجمع بين الصوم وبين أحد هذين الآخرين، يعني أن الجامع بين وضع الثمن عند من يشتري له وبين المشاركة في البقرة، الجامع بينهما يسقط عنه مع العمل بالصوم، الجامع بين هذين يسقط عنه، للعلم بأن الحج لا يبطل بعدم التمكن من الجامع بين هذين، والجامع بينهما هم غير مقدور إليه، بالتالي فالجامع بينهما يسقط عنه وحجه يبقى صحيحا. فلا يبقى عليه إلا أن يجمع بين الصوم ويختار واحدا من هذين، بأن إما يشارك في البقرة أو يضع الثمن عند من يشتري له. غاية الأمر أنه مقتضى العاجز في أطراف العلم في الجامع في أطراف العلم الإجمالي أن عادة هكذا ينتهون، إما ينتهون إلى سقوط الوجوب الموافقة القطعية والبقاء على حرمة المخالفة القطعية، فهو يختار، المهم أنه لا يخالف مخالفة قطعية، لا يخالف الثنين معا، بل إذا لا يستطيع الجامع بينهما فلا يخالف الثنين معا، فوجوب الموافقة القطعية يسقط، تبقى حرمة المخالفة القطعية. إما هكذا نقول بأنه إذن يختار لكي لا يؤدي إلى المخالفة القطعية مثلا، يختار إما هذا أو ذاك، وإما يقال بأنه تصل النوبة من العلم إلى الظن يتنزل إن لم يستطع العلم بالموافقة القطعية. فإذا كان أحد الطرفين مظنونا يعني أكثر أقوى احتمالا من الطرف الآخر فيتنزل من الجمع بين أطراف العلم الإجمالي إلى الأقرب فالأقرب من حصول اليقين بأداء المعلوم بالإجمال. فإذا كان أحدهما أقوى احتمالا يترجح على الطرف الآخر. المهم فهذا بشأن ما إذا لم يستطع الجامع بين هذين. بلي أي بين المشاركة ووضع الثمن تأمين الثمن. بعد هذا لا بد وأن نبقى نرجع لاستحصال النتائج. النتائج النهائية احنا ما انتهينا الى تعارض من هالقبيل. يعني احنا قلنا هنا اما يتعين الصوم او يتساقط. فاذا تم التساقط فيجب الجمع بين الثنين يصير عليهم إجمالي ثنائي ويتساقطان. فلا بد في مورد التساقط الجامع بين الطرفين. إذا ماكو مطلق فوقاني على أحد الفرضين أكو مطلق فوقاني فإذا أصلا العلم الإجمالي يزول ونرجع إلى المطلق الفوقاني وهو الصوم. وإذا لم نجد المطلق الفوقاني إذا فالصوم يخرج عن الحساب ويصير علم إجمالي ويتساقطان في مادة الاجتماع فيصير علم إجمالي ثنائي ويجب الاحتياط بين طرفي العلم الإجمالي. غاية الأمر أنه لا يستطيع أن يجمع عينا من قبيل ما إذا صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين ولكنه لا يستطيع أن يتجنب الثنيين لأنه عطشان لا بد وأن يشرب أحدهما. وفي هذا النور لا أحد يعني يطبق فكرة روايات التخيير. هذا عقلا يسقط عنه وجوب الموافقة القطعية ويبقى عليه حرمة المخالفة القطعية. يصير حال هذا المثال. ما إذا علم بنجاسة الماء الموضوع في أحد الإناءين فمبدئيا يجب عليه الاجتناب عنهما معا لوجوب الموافقة القطعية، هم حرمة المخالفة القطعية هم وجوب الموافقة. فلأجل وجوب الموافقة القطعية يحرم عليه أن يشرب منهما معا، ولكن إذا اضطر أن يشرب لا يستطيع أن يتركهما معا، لا يستطيع أن يتركهما معا لأنه ما عنده ماء آخر وهو مضطر على شرف الموت، فلا بد أن يشرب إما من هذا أو من ذاك، فلا يستطيع البلية الموافقة القطعية، فوجوب الموافقة القطعية يسقط عنه وتبقى المخالفة القطعية، فلا بد عليه أن يشرب إما من هذا أو من ذاك. غاية الأمر أكو كلام في أنه إذا كان يظن في أحدهما أنه هو النجس الواقعي فهذا الظن يصلح حجة عليه من باب تنزل الحجية من العلم إلى الظن. فيما إذا لم يستطع أن يحصل العلم فيتنزل الحجية حجية الموافقة القطعية من العلم إلى الظن. هذا البحث وارد على الإجمال. فإما نقول بالتخيير أو نقول لا أقل بأنه يختار ما لا يظن المخالفة فيه. بعد هذا لا بد لنا أن نرجع إلى نتائج هل التعارضات الثلاثة التي مرت على الروايات المشاركة في الذبح، لكي نجد بأنه ما هي نتائج علاج التعارض الأول لولا التعارض مع الطائفتين الأخريتين، وما هي نتائج علاج التعارض الثاني لولا التعارض الأول والثالث، وما هي نتائج علاج التعارض الثالث لولا التعارض الأول والثاني، لأن روايات جواز المشاركة ابتلت بست طوائف من التعارض. أولا بحثنا تعارض روايات جواز المشاركة في الذبح مع روايات عدم جواز المشاركة في الذبح. ثانيا عالجنا تعارض روايات جواز المشاركة في الذبح مع روايات وجوب الصوم. ثالثا عالجنا تعارض روايات روايات جواز المشاركة في الذبح مع روايات تأمين الثمن عند من يشتري له. ففي كل تعارض من هذه التعارضات الثلاثة، في علاج كل تعارض من هذه التعارضات الثلاثة، انتهينا إلى أنه يجوز المشاركة في حدود معينة ولا يجوز في حدود معينة. وعليه فما يجوز في كل مرحلتين قد لا يجوز في المرحلة الأخرى. فإذن لابد وأن نلاحظ النسبة بين هذه النتائج الثلاثة حتى نستطيع أن نستخرج النتيجة النهائية. فلا بد وأن نرجع بدقة لنجد أنه بحسب علاج تعارض هذه الروايات مع الطائفة الأولى متى يجوز ومتى لا يجوز المشاركة في الذبح، وبحسب علاج تعارض روايات المجوز للمشاركة مع الطائفة الثانية متى يجوز ومتى لا يجوز، وبحسب علاجنا للتعارض روايات المجوز للمشاركة مع الطائفة الثالثة متى يجوز ومتى لا يجوز. ثم هذه النتائج الثلاثة نضعها جنبا إلى جنب ونتأمل فيها لنجد بأنه النتيجة المتحصلة من هذه النتائج الثلاثة شنو هي، متى يجوز بالتالي ومتى لا يجوز. بعد ملاحظة هذه النتائج الثلاثة مقترنا بعضها إلى بعض نستخرج أنه إذن متى يجوز ومتى لا يجوز. وعليه فأنا تقريبا شيكت حسب تعبيرنا الراغين يقول شيكت نتائج هالمراحل الثلاثة واختصرتهن على الورقة. حسنا نشوف نتأمل بهن. أما معارضة روايات جواز المشاركة في الذبح، طبعا رواية جواز المشاركة في الذبح كانت هي عبارة عن ست روايات، رواية حمران ورواية زيد بن جهم ورواية معاوية بن ورواية عبد الرحمن بن الحجاج. هذه الثلاثة كانت تدل على جواز المشاركة في الذبح عند الضرار، يعني عند من لا يملك الذبح الكامل. على كلام في أن المراد بأنه لا يملك الذبح الكامل يعني لا يملك ثمن الذبح الكامل أو لا يملك الذبح الكامل بأي وجه، سواء من ناحية الثمن أو من ناحية أو بسبب الثمن أو بسبب عدم التواجد في السوق، على كلام في تفسير عدم التواجد. إجمالا هذه الروايات الثلاثة تدل على أنه من لا يجد الذبح فيجوز له المشاركة في الذبح. وأيضا مع صحيحة معاوية بن عمار أيضا من الروايات المجوزة للمشاركة، ولكن لا بعنوان الضرورة بل بعنوان تواجد خصائص الثلاثة القصيات الثلاثة. إذن على الإجمال هذه الروايات الأربعة كانت هي الروايات المجوزة للمشاركة، ثلاثة من عدهن بسبب الضرورة، والرابع لا بسبب الضرورة بل بسبب تواجد هذه الخصوصيات الثلاثة. هذه الروايات وقعت طرفا للتعارض مع ثلاث طوائف. الآن أولا نلاحظ نتائج المعارضتها مع الطائفة الأولى. وما هي الطائفة الأولى؟ الطائفة الأولى هي الروايات التي صرحت بعدم جواز المشاركة في الذبح. بلي هسه بعد مو بالضرورة نعين روايات، بعد روايات عيناها ولاحظنا متن الروايات وتأكدنا من عدها. أظن كانت رواية ونصحة لو صح التعبير في إحدى هذه الطوائف، كانت عندنا رواية كاملة ورواية أخرى مورد سؤالها خاص بحالة عدم التمكن من الصوم. على كل حال أما تعارضها مع الطائفة الأولى وهي الروايات التي دلت على عدم جواز المشاركة في الذبح، فقد قلنا بأن التعارض مع هذه الطائفة الأولى تعارض بالعموم مطلق وقابل للتقييد وليس بالعموم من وجه، لأن هذه الطائفة الأولى المعارضة التي تدل على عدم جواز المشاركة في الذبح تدل على عدم جواز المشاركة في الذبح اختيارا أو عند الضرورة، سواء اختيارا أو عند الضرورة في إطلاقها، تدل على أنه سواء عن اختيارا يملك هم ثمن يملك هم في السوق موجود أو لا أو عند ضرورة. على كلا التقديرين يعني لا يجوز المشاركة في الذبح. وهذه الروايات سواء الروايات الثلاثة أو روايات أو صحيحة معاوية بن عمار تقيد هذا الإطلاق. فالروايات الثلاثة حمران وزيد بن جهم وعبد الرحمن بن الحجاج تقيد هذه الروايات، تخرج عنها حال الضرورة وتدل على أنه إن لم يتمكن من الذبح الكامل جاز له المشاركة في الذبح، وهذا تقييد. وصحيحة معاوية بن عمار تقول بأنه إذا توفرت هذه الخصوصيات الثلاثة جاز الذبح، فهذا هم تقييد، جاز المشاركة في الذبح في البقرة. إذن فروايات المجوزة للذبح تقيد الروايات التي تمنع عن المشاركة في الذبح، روايات جواز المشاركة في الذبح تقيد روايات عدم جواز المشاركة في الذبح. والنتيجة أنه جواز المشاركة عند الضرورة وجواز المشاركة عند توفر الخصائص الواردة في صحيحة معاوية بن عمار وعدم جواز المشاركة في غيرهما، فنتائج علاج التعارض مع الطائفة الأولى لولا التعارضين الآخرين لولا النتائج في التعارض الثاني والثالث، نتائجها هذه: جواز المشاركة عند الضرورة، لأن الروايات الثلاثة تقيد روايات عدم جواز المشاركة، وجواز المشاركة عند توفر الخصائص الواردة في صحيحة معاوية بن عمار، لأن صحيحة معاوية بن عمار تقيد تلك الروايات المانعة عن المشاركة. وأما في غير هذين فتبقى روايات عدم جواز المشاركة حجة، فعدم جواز المشاركة في غير هاتين الحالتين. هذه النتائج لعلاج التعارض مع الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية المعارضة، الطائفة الثانية المعارضة كانت عبارة عن ما دل على وجوب الصوم عند من لا يجد الهادي، على كلام في أن من لا يجد الهادي، من هو المراد بمن لا يجد الهادي؟ فالقدر المسلم هو من لا يجد الهادي، بمعنى أنه لا يجد الثمن ولا العين، يعني لا يجد الثمن حتى يشتري به العين، سواء كانت عين موجودة أو غير موجودة، حتى إذا كانت موجودة ولا يملك الثمن حتى يشتريها. ومن المحتمل أن تكون هذه شاملة بإطلاقها لمن يملك الثمن ولكنه لا يجد العين حتى يشتريها. فهذه الطائفة من الروايات وقعت طرفا للتعارض مع ما دل على أنه يجوز المشاركة في الذبح عند عدم إمكان الذبح الكامل، عند عدم تمكنه من الذبح الكامل. والنتائج التي توصلنا إليها في التعارض مع هذه الطائفة الثانية هو الاحتياط الوجوبي بالجامع بين الصوم والمشاركة في الذبح في مادة الاجتماع. وما هي مادة الاجتماع؟ مادة الاجتماع هي ما إذا لم يجد الذبح الكامل ولكن أمكنه المشاركة في الذبح، أمكنه المشاركة في الذبح إما مطلقا أو بالطريقة الواردة في صحيحة معاوية بن عمار. فمادة الاجتماع مع الروايات الثلاثة هي ما إذا لم يجد الذبح الكامل ولكن أمكنه المشاركة مطلقا، هذا مادة الاجتماع مع تلك الروايات الثلاثة حمران وزيد وعبد الرحمن. ومادة الاجتماع مع صحيحة معاوية بن عمار ما إذا أمكنه، ما إذا لم يجد الذبح الكامل ولكن أمكنه المشاركة في البقرة مع الخصيتين الأخرين. فالمهم بأنه في مادة الاجتماع وهي ما إذا لم يجد الذبح الكامل ولكن أمكنه المشاركة في الذبح بإحدى الطريقتين، إما المشاركة في الذبح مطلقا أو مشاركة في الذبح بالطريقة الواردة في صحيحة معاوية بن عمار، فلا بد من الاحتياط بالجامع بين الصوم وبين المشاركة في الذبح. وجواز المشاركة إذا وجد الذبح الكامل وأمكنه المشاركة في الذبح، في هذه الحالة المشاركة تجوز في حدود التعارض مع هذه الطائفة الثانية. نعم، بحسب الطائفة الأولى احنا منعنا جواز المشاركة فيما إذا كان يجد الذبح الكامل، إذ قلنا بأنه إذا يجد الذبح الكامل فبعد لا تصل النوبة إلى المشاركة في الذبح، ولكن الآن أمام هذه الطائفة الثانية لو قطعنا النظر عن الطائفة الأولى والثالثة لكانت النتائج شنو؟ لكانت النتائج بأنه إذا لم يجد الذبح الكامل ولكن أمكنه المشاركة فاحتياط وجوبي. سوينا انتهينا إلى الاحتياط الوجوبي بالجامع، هم يصوم وهم يشارك في الذبح. ولكن إذا لم يتحقق موضوع الصوم، فموضوع وجوب الصوم يعني وجد الذبح الكامل، كان يمكنه أن يذبح ذبحا، هم ثمن عنده وهم موجود في السوق، فيمكنه أن يذبح ذبحا كاملا، ولكنه أمكنه المشاركة في الذبح أيضا. فهنا بل الصوم وجوب الصوم ماكو عليه قطعا، لأن وجوب الصوم إنما يكون فيما إذا لم يجد الذبح الهادي، فإذا وجد الهادي ماكو عليه وجوب الصوم قطعا. ولكن عندئذ هل يجب عليه أن يذبح ذبحا كاملا أو يجوز له أن يشارك؟ فهنا قلنا بأنه ننتهي المفروض لو بقينا نحن مع روايات جواز المشاركة مع هذه روايات الصوم فحسب، لقلنا بأنه جاز له المشاركة، لقلنا بأنه جاز له المشاركة. ولكن هذا لا يعني رفع اليد عن المانع عن المشاركة الوارث في الطائفة الأولى، ولهذا هذا لازم نأخذه بعين الاعتبار في استنتاج النتيجة النهائية. عندما نريد أن نستنتج النتيجة النهائية كنا نأخذ بعين الاعتبار بأنه وإن كان نتيجة الطائفة الثانية تعارض مع الطائفة الثانية، أنه إذا كان يملك يمكنه الذبح الكامل فيجوز له رغم تمكنه من الذبح الكامل يجوز له أن المشاركة في الذبح، ولكن هذا ممنوع ب الروايات التي بحثناها في الطائفة الأولى. ولكن على كل حال الآن قاعد نأخذ كل نتيجة كل طائفة وحدها. فهنا هذه الطائفة الثانية نتيجة الجامع في هذه الطائفة الثانية أنه إذا لم يجد الذبح الكامل ولكن أمكنه المشاركة في الذبح وجب عليه الاحتياط بالاحتياط الوجوبي. ولكن إذا لم يجد الذبح، أما إذا وجد الذبح الكامل فجازت له المشاركة، إذا وجد الذبح الكامل وأمكنه المشاركة في الذبح المشاركة تكفيه بحسب ما جاء في هذه الطائفة الثانية فحسب، لو قطعنا النظر عن باقي الطوائف. هذه نتيجة الطائفة الثانية. أما نتيجة الطائفة الثالثة، نتيجة الطائفة الثالثة الوقت هم انتهى، نذكرها باختصار، وأما النتيجة النهائية نخليها على الدرس القادم. فنتيجة الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة هي ما دل على وجوب تأمين ثمن الهادي. قلنا بأن هذه الطائفة لا تعارض الروايات الثلاثة، وإنما تعارض صحيحة معاوية بن عمار، هذه الطائفة الثالثة. فنتيجة جمعها مع صحيحة معاوية بن عمار هي أنه في مادة الاجتماع الاحتياط الوجوبي بالجمع بين الأمور الثلاثة كما ذكرنا، يعني أنه إذا مادة الاجتماع كانت هي ما إذا كان يملك الثمن الكامل للهادي ولكن لم يجد الهدي الكامل، وتوفرت عنده خصوصيات الواردة في صحيحة معاوية بن عمار، فهنا الاحتياط الوجوبي انتهى عندنا إلى الجمع بين الصوم ووضع الثمن عند من يشتري له والمشاركة في البقرة بطريقة الواردة في صحيحة معاوية بن عمار. إذن ففي مادة الاجتماع هذه بالاحتياط الوجوبي لا يجوز له الاكتفاء بالمشاركة، ولكن هل يجوز له الاكتفاء بالمشاركة بالعمل بصيحة معاوية بن عمار؟ لو لم يتوفر موضوع المعارض وتوفر موضوع صيحة معاوية بن عمار، لو لم يتوفر موضوع المعارض يعني كان المعارض عبارة عن ما دل على وضع الثمن عند أهل مكة، ماذا كان موضوع روايات وضع الثمن تأمين الثمن عند أهل مكة؟ موضوعه ما إذا كان يملك الثمن ثمن الهادي ولكن لا يجد فيؤمن الثمن. لو افترضنا أنه كان لا يملك الثمن الكامل حتى يضعه عند بعض أهل مكة، فموضوع هذه الروايات ما متوفر، ولكن أمكنه المشاركة في بقرة خمسة أشخاص على خوان واحدين، فهذا في حدود تعاملنا مع هذه الطائفة الثالثة لازم نقول بأنه يكفيه المشاركة في البقرة بطريقة الواردة في صيحة معاوية بن عمار، وبعد ماكو معارض عليه حتى يحتاط. هذا هي نتائج العلاج مع الطائفة الثالثة. أما نتائج الجمع بين هذه النتائج الثلاثة إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.